صفة الثناء على الأنبياء هي المعلومة صلى الله عليه وسلم.
السرير الثاني.
وهذه الصفة لا تطلق بإطراد أو باضطراد واستمرار إلا على مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما غيرهم فقالوا تطلق تبعا أو لسبب. مثال التبع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومثال السبب قالوا كأن يفعل شخص فعلا معروفا ينفع به الإسلام والمسلمين، كما ورد في البخاري أن ابن أبي أوفى أتى بزكاته أو بصدقته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة من هذه؟ قالوا صدقة آل أبي أوفى، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى. وعلى هذا فالقول الصحيح عند أهل العلم أن هذه الصفة الصلاة والسلام لا تطلق دائما إلا على مقام الأنبياء والرسل. أحب أن أعد هنا أمرا يعلمه الجميع. هناك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوصف دائما بثلاث صفات. هذه الصفات في الغالب بل الأصل أنه يوصف بها دون غيره من الصحابة. هل أحد يذكر بعض الصفات هذه؟ نعم. الأولى كرم الله وجهه، والثانية أحسنت الإمام، والثالثة عليه السلام. هذه الصفات الثلاث كرم الله وجهه وعليه السلام والإمام، الغالب أن فيها نفس أو أن فيها نفسا شيعيا رافضيا، وقد يكتبها بعض الناس الحسنية. على كل حال هذه الصفات الثلاث لا ينبغي أن يخص بها علي رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره في سورة الأحزاب قوله تعالى صلوا عليه وسلم تسليما، نبه أن بعض الناس أو أن عليا يخص بعليه السلام دون غيره، ونقل عن الإمام الجويني بأنه لا ينبغي أن يوصف علي بهذا، ثم ذكر ابن كثير بأن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أولى من علي في هذا الفضل. وقضية الإمام تقرأون ونقرأ جميعا في بعض كتب الأدب من خطب أبي بكر، من خطب عمر، من خطب عثمان، من خطب الإمام علي. لما خص علي بالإمامة دون غيره؟ هذا قد يصدق ما سبق أنهم لا يرون الإمامة إلا في حق علي رضي الله عنه. وبكل حال فلا ينبغي أن يوصف بهذه الصفة باستقلال وانفراده، وهو الذي قال رضي الله عنه فيما أثر عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلسته حد المفكر. الصفة الثالثة كرم الله وجهه، يعلم من يصف علي بهذه الصفة أن عليا لم يسجد لصنم قط. وممن نصر هذا القول ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية، فقال إن عليا استحق هذا الوصف لأنه لم يسجد لصنم قط، ثم قال ويشاركه في ذلك الصديق، لكن هذا الوصف في حق علي معنى كلامه أولى، لأنه بالإجماع أسلم وهو صبي، وعلم بالضرورة أنه لم يسجد لصنم قط. هذا التعليل وإن كان صحيحا لكنه ليس ملزما، فهناك صحابة ولدوا في الإسلام، آباؤهم مسلمون وأمهاتهم مسلمات، وجاهدوا في سبيل الله وأحسنوا أحسن بلاء، وما مرغوا جبينهم يوما من الدهر بصنم قط، ومع هذا كله لم يوصفوا بهذه الصفة. ثم في الصحابة من هو أفضل من علي كعمر رضي الله عنه وكعثمان، مع أنهم أسلمهم كبار، ولكنهم في معتقد أهل السنة كما قال أحمد من لم يربع بعلي لكانت مرتبة الرابعة فلا تناكحوه ولا تسلموا عليه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تكون الصفة في الصحابة كما ذكر الله عز وجل رضي الله عنه. أيضا مما يتعلق بالأنبياء أحاديث كثيرة في فضل التسمي بأسمائهم. جاءت أحاديث كثيرة فيها الموضوع وفيها الضعيف الذي ضعفه شديد في فضل التسمي بأسماء الأنبياء، لكني أريد حديثا واحدا لعله من أشهرها ومن أكثرها رواجا في الكتب، وهو حديث تسموا بأسماء الأنبياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وضعف برجلين، عقيل ابن شبيب يرويه عن أبي وهب الجثمي، قال الذهبي لا يعرف عقيل ولا من روى عنه إلا في هذا الحديث. طبعا جاءت أحاديث في فضل التسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم كحديث خير الأسماء ما حمد وما عبد، وحديث أصدق الأسماء محمد وعبد الله إلى آخره. ذكرت هذا بعينه لأنه من أكثرها رواجا في الكتب، وهو الذي يصدر عند ذكر تسمية الأنبياء. أيضا فيما يتعلق بالأنبياء جميعا ورد قول النبي، أصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه، فبين عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء لا يتركون ميراثا لذويهم كسائر الناس. يشكل أو قد يشكل على بعض الناس ما ذكره الله تعالى في سورة مريم قائلا على لسان زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وقد يشكل على بعض الناس ما في سورة النمل وورث سليمان داودا. وهذا الإشكال قد ذكره وأجاب عليه ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث، لأن هذا الكتاب يجمع بين ما أثاره بعض من ضل وزاغ عن الطريق المستقيم وأورد إشكالات. وابن قتيبة كما نعلم جميعا هو كما سماه شيخ الإسلام عندما قال فالجاحظ خطيب أهل خطيب المعتزلة وابن قتيبة خطيب أهل السنة. أجاب ابن قتيبة رحمه الله بأنه لا تعارض، فالمراد بالميراث الذي ورد في الحديث ميراث المال، وأما الميراث الذي ورد في الآيات ميراث النبوة والرسالة والملك، وعلى هذا فلا يكون هناك إشكال. أيضا في مقام الأنبياء جميعا ورد في قوله تعالى في خاتمة سورة يوسف، وهذا طبعا وما قبله داخل في الأفهام الخاطئة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه الآية ربما يقرأها بعض الناس وتشكل أو يشكل عليه ظاهرها والمراد منها، وقد حصل هذا الإشكال في زمن متقدم وأجابت عنه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وقد ورد أن شابا من قريش أشكلت عليه هذه الآية فشكى إشكاله إلى سعيد بن جبير أو إلى مجاهد بن جبر المخزومي أبي الحجاج الذي قال عرفت القرآن عن ابن عباس 50 عرضة أقف عند كل آية. فلما أجاب ذلك الإمام وأزاح الإشكال عن ذلك الشاب قام الشاب فرحا فقبل رأسه. وهكذا الشعوب الفائدة، الإنسان إذا حصل فائدة أشكلت عليه يشكر الله تعالى ويرد الفضل إلى أهله. فالإمام النووي يقول لو خرجت بكم قليلا إن من بركة العلم أن يعزى العلم إلى أهله، فإذا أدلك إنسان على فائدة تبحث عنها أو أجابك على إشكال يعني استصعى عليك فهمه، فمن باب رد الفضل إلى أهله ألا تكون أنانيا أو ألا تكون ذاتيا فتعد الفضل إلى نفسك وتنسى غيرك. ربما أنا أصدق ما تقول وتصدق أنت ما أقول، لكن يمحق الله بركة ذلك العلم الذي بني على غير صفاء. ولهذا كان بعض الأئمة كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عندما كان يصنف كتاب الغريب كان يجالس أهل العلم ويتلقف ما يقول من فوائد ثم يدونها شاكرا لله أولا ثم لصنيع أولئك الأئمة ثانيا عليهم رحمة الله. الشاهد هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. المفهوم الباطل الذي إشارة لا يرد هو ما تصوره بعض ضعفاء النفوس أن الأنبياء ظنوا أن الله قد كذبهم ما وعدهم، وهذا محال في حق العبد أو في حق الناس أهل الفطرة السليمة أو المسلم العادي، فكيف يكون ذلك في حق أتقى الناس وأخوف الناس من الله عز وجل. وعلى هذا فخرجت هذه الآية على تخاريج، منها حتى إذا استيأس الرسل من قومهم لأن القوم كذبوهم، وظن الرسل أن أتباعهم أيضا سيرجعون أو سينكفون على أعقابهم. هذا قول أو هذا تخريج. التخريج الثاني: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظن أقوام الرسل أن الله قد أخلف رسله ما وعدهم به من النصر. وهذا تخريج ثاني. والتخريج الثالث قريب جدا: حتى إذا استيأس الرسل من إسلام ومن إيمان قومهم وظن أقوام الرسل أن الله قد أخلف عقوبته لهم على ألسنة رسله. هذه ثلاثة تخاريج أو تخاريج ثلاثة. إذن ما المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح: حتى إذا استيأس الرسل من قومه وروا أن القوم قد أدبروا وقد عاندوا، وظن أتباع الرسل أو ظن الرسل أن يكذبوهم أتباعهم جاءهم نصر الله، يعني استيأس الرسل من قومهم عامة، وخشوا أن يرجع أتباعهم إلى قومهم المكذبين، جاء نصر الله فظهر الحق وزهق الباطل. وهناك أيضا قول ينبغي أن نعلمه ورد عن ابن عباس، روي عن ابن عباس وروي صيغة التنبيه، قال أن المراد وظنوا أنهم قد كذبوا أي الرسل كذبوا من ربهم. أولا هذا الإسناد يحتاج إلى صحة ابن عباس، ثم لو صح فقد خرجه أهل العلم بأن هذا قد يقع أو قد يرد عارضا ولكن لا يتحقق ولا يتيقن. وسيأتي مثل هذا إن شاء الله في هم يوسف عليه السلام لامرأة العزيز عند ذكر أخبار يوسف عليه السلام. بعد هذا يأتي الكلام عن آدم أبي الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. أنا أتكلم تجالي كالراديو وليس كالمسجل، فقد أعيد أختي عليكم أو أختي الترتيب. طيب أنا أعيدها باختصار وأرجو أن ننتبه جميعا: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم جميعا وظن أقوام الرسل أن الله قد أخلف رسله نصرهم. الثاني: حتى إذا استيأس الرسل من أقوامهم وظن أقوام الرسل أن الله قد أخلف رسله العذاب الذي توعد به الرسل من كذبهم. الثالث: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم عامة وظن الرسل أن أتباعهم الخاصة قد يرجعون إلى قومهم، جاء نصر الله فنجى الله عز وجل رسله وأتباعه. وأما تفسير الأخير بن عباس فمعلول بعلة الإسناد، ولو صح سنده وهذا بعيد فهذا يقولون من الهم العارض الذي يقرأ ويذهب ولا يستقر. آدم عليه السلام أبو الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. هذا العلم آدم قيل إنه اسم سرياني ومأخوذ من كلمة عبرانية آدم بمعنى التراب، ومنه سمي آدم لأنه خلق من تراب. وقيل مأخوذ من أديم الأرض وهي كلمة عربية لأنه خلق من أصلها. وقيل مأخوذ من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهما وشركتهما، لأنه عليه الصلاة والسلام خلق من الطين والماء أو من التراب والماء. أول شيء يتعلق بآدم خصائص آدم عليه السلام، وأنا لا أتقيد بأن أذكر في كل نبي خصائص، لكن ما جاء في البحث ذكرته. قيل إن آدم عليه السلام اختص بخصائص، الأول أنه أبو البشر، الثاني أن الله تعالى خلقه بيده، الثالث أن الله عز وجل علمه الأسماء كلها، والرابع أن الله تعالى نفخ فيه من روحه. أبدأ وإياكم الآن فيما يتعلق بالآيات المتعلقة بآدم. أولها ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نحتاج إلى أن نعرف ما هذه الكلمات. ورد في ذلك أقوال، الأول أو أكتفي بقولين: أن آدم لما عصى ربه رفع رأسه، طبعا هذا كلام يقوله مذكور في كثير من التفاسير، فنعلمه أو نعرف خطأه حتى نحذره ونحذر منه. قيل إن آدم عليه السلام لما عصى ربه وعلم بخطيئته دعا ربه قائلا: أسألك بحق محمد. فقال الله: وما أدراك عن محمد، أن تشعر بأن السبر فيك، أعلم هذا وتعلمون هذا، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن يعرف الشر من الخير يقع فيه. هناك روايات سامجة وباطلة، لكن لا بد أن نعلمها وأن نعرفها، حتى فيما لو جمعنا مجلس أو تكلم أحد في مجلس علم أو قرئ على أحد منا كتاب أو كان في مجلس السماع ثم مر هذا الخبر يستطيع أن ينقذه بعلم. لأن بعض الناس قد يكون مجادل باطل، يقول: ليش تضعف هذا الخبر؟ وما الدليل أنه ضعيف؟ بين لقولك وإلا فلا تنكر شيئا ليس عندك به بينة أو برهان. صحيح، كلام علمي منطقي. فأنا أعلم أن هناك روايات ممجوجة تمجها الأسقام والفطر، لكن لا بد أن نعلمها لأنه قد عمت فيها البلوى في كثير من الكتب. المهم، سأل الله آدم: ما أدرك عن محمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فوجدت أن اسمه مكتوب في العرش. فغفر الله له وأخبره أن هذا من ذريته وأنه لولا محمد لما خلقت في عدم. هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وكذا أبو نعيم في الدلائل. وهذا الحديث معلول بعلة كثيرة، بعلتين إسناديتين وبعلة متنية. العلة الإسنادية في إسناده رجل اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. هذا الرجل قال فيه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، هذه علة. العلة الثانية جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن هذا، يعني سمع سلسلة مجاهيل ورجل ضعيف جدا. والعلة المتنية أن هذه الرواية مخالفة لظاهر القرآن الكريم. إذن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال فيه البخاري منكر الحديث. والبخاري يقول أو نقل عنه: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه. العلة الثانية جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن بن زيد الهان. العلة الثالثة أن ظاهر الحديث أو أن سياق القرآن الكريم وظاهر الآيات يخالف ما ورد في هذا الحديث. ما التفسير الصحيح للكلمات؟ التفسير الصحيح هو ما جاء من قوله عز وجل عن الأبوين: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على البكر، وقال ما فيما معناه: وليس مع من قال بهذا القول خلاف أو حجة تقوى على خلافه. وممن نصره أيضا تلميذه الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. إذن فتفسير الكلمات جاء مفسرا بالقرآن الكريم، يعني هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. حتى نستفيد، أفضل التفسير أو التفسير على مراحل: تفسير القرآن الكريم بالقرآن مثله ما سمعت في هذا المثال، ومثل قول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، جاء تفسيرها: يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله. وأيضا يأتي تليها المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، ومثاله قوله تعالى في سورة مريم: قد جعل ربك تحتك سريا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السري النهر. فزال أو بطل قول كل من خالف بأن المراد بالسري غير النهر. ثم يأتي تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ومثلوا بذلك في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الصديق: الزيادة هي الرؤية، وقد جاءت قبل ذلك مفسرة عن النبي عليه السلام في صحيح مسلم. ثم يأتي تفسير القرآن بلغة العرب كما ورد في قوله تعالى: والزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة، إلى آخر ذلك. الآية الأخيرة في هذا المقام: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ورد عند هذه الآية روايات كثيرة، منها أو من أشهرها في الذكر لا في السماء في الصحة، أن الشيطان دخل في جوف الحية ودخل الجنة ثم خرج من جوفها ووسوس أو زين للأبوين عليهما الصلاة والسلام الأكل من الشجرة فأكل منها حتى وقع ما قص الله عليه. طبعا هناك روايات كثيرة أعرفت عنها صفحا، واكتفيت بهذه الرواية لأنها قد تكون من أشهر ما ذكر، وبأن الله تعالى قالوا مرة بأن الشيطان دخل في جوف حية، وقالوا بأنه دخل في جوف بختي الجمل من جمال السنمين، وأن الله تعالى عاقب هذا الجمل فمسخه ومسخ قوائمه وأصبح يزحف كما نرى في الحيات. هذا كلام مرفوض، وأنا أعلم أنكم تمجون سماعه، ولكن شيء بلينا به وصدقه بعض ضعفاء العقول لا بد أن نعرف بطلانه. فإن قال قائل: كيف دخل الشيطان الجنة؟ نقول: ما أمرنا بالتنقيب عن كل دقيقة وجريمة، بل نحن ما صح الخبر قلنا سمعنا وأطعنا، وما لم نعلم به وكلنا علمه إلى الله تعالى. ولهذا أدب عيسى أتباعه فقال: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما، عن التنطع في البحث عن العلل أو في البحث عن أشياء دقيقة ما خلفنا به. إذن نقول جميعا: إن الله تعالى أخبرنا أن الشيطان زين لهما بعد طرد إبليس من الجنة، كيف كان ذلك؟ علمها عند ربه في كتاب، لا نعلم، لكن نقطع ونجزم جميعا بأن الشيطان قد وسوس لهما بنص الآيات ودين لهما. وأما من كونه دخل في جوف حية أو دخل في جوف بختي، فهذه أخبار لا يقبل من صاحبها في صحتها صرف ولا عدل والعلم عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل البدء في مجلس اليوم أؤكد على أمر سبق التنبيه عليه، وهي أن هذه الفوائد التي نسمعها في هذه الدورة في جميع الدروس فوائد نفيسة وقيمة، لكن الذي يخشاه الإنسان على نفسه وعلى إخوانه أن يكون الاهتمام بها وقتيا، فنقيد ونسمع ثم تنتهي بانتهاء وقتها، وهذا يحصل كثيرا. ففي بعض الأحيان تقرأ كتابا ثم تختمه كله، ثم تجمعك مجالس علمية وقد تلقي كلمات أو تلقي محاضرات أو تجيب عن سائل سالك، ثم تراجع الكتاب مرة أخرى فتجد أنه قد مر عليك في هذا الكتاب ما يحتاج إليه ذلك السائل في سؤاله، وتلك المحاضرة في أثناء إلقائها، وتلك الكلمة في أثناء إعدادها. والسبب أن شريحة من الإخوة يتحمسون تحمسا وقتيا، وهذا والله ما أقوله إلا خشية أن يكون هذا الحفظ وهذه الهمة كما اعتاد الواحد من نفسه فترة مؤقتة ثم تنتهي بزواله. فنصيحتي أن نستغل أوقاتنا قبل أن نشغل بالناس وقبل أن يحكمكم الناس بمشاغلهم، وعمر يقول تفقهوا قبل أن تفودوا. فليستغل الإنسان وقت شبابه وقلة ارتباطاته وأشغاله بالتحصيل الجاد. ما أتكلم عن الإخلاص ولا أتكلم عن الاتباع، هذا أمر يعلمه جميع، لكن الشاهد أن نستغل أوقاتنا. قد يكون بعض الناس ما عنده جلد في حضور المساجد وهي الحلقات، لا شك أنه حرم نفسه خيرا كثيرا، لكن الحمد لله كما قال سلفنا العلم يؤتى ولا يأتي. الآن أصبح العلم يأتي ولا يؤتى، فهناك أساليب كثيرة لضبط العلم، وأنت ذاهب من بيتك إلى الجامع إن كان بعيدا أو إلى الكلية أو إلى مكان العمل، لو جعلت معك شريط تستمعه. هذه المسافات التي نقطعها في أيام في مشاوير الخاصة أو العامة، لو أننا رتبنا لأنفسنا وقتا أو أشرطة معينة نستمعها، ربما يعيد الإنسان الشريط مرات وكرات ويمل من تكراره، والسبب كثرة الأوقات الضائعة. هذا أمر. الأمر الثاني، لما خرجت بالأمس قابلني شاب أحسب أنه فيه غيرة وصلاح وحب للخير ولو زكي على الله أحد، ثم ذكر لي قولا عن بعض الناس، قول شاب، فقلت له يا أخي لا تتعب نفسك وإياي في الرد على هذه النوعية من الناس، لو فتح المجال أو فتح المجال للرد على كل متكلم لانتهت الأيام والباطل وقفها، وكما قال الشاعر ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. فلست ملزما بالرد على كل قائل، بل وهذا مما أدبنا الله تعالى به في القرآن الكريم، فقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن الإعراض، ثم عدم المجالسة والمناقشة، ثم الدعاء لهم في ظهر الغيب بأن يهديهم الله إلى سواء السبيل. وقد جاءت السنة ما يؤكد هذا، لما تكلم أبو سفيان فقال أين محمد؟ رأى النبي عليه السلام أن إجابته من العبث ولا فائدة وراءها، فقال لا تجيبوه. أين ابن أبي قحافة؟ فقال لا تجيبوه. أين عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما تجرع وتكلم في المعتقد وقال أعلو هدى، لم يتمالك عمر نفسه فقال الله أعلى وأجل. أنا أقصد من هذا أننا ينبغي أن لا نحرق أعصابنا ونحرق ساعات أوقاتنا بالرد على كل ناحق. ولقد كان سلفنا وهم من أحرص الناس على تثبيت السنة بين الناس وعلى إحقاق الحق، كان من منهجهم في بعض الأحايين الإعراض وعدم الرد على المخالف. وعدم الرد يعتبر بنفسه رده، بل قد يكون عدم الرد أعظم من الرد. ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام عن أيوب رحمه الله أن رجلا تدخل على ابن سيرين في منزله، فقال يا ابن سيرين أريد أن أقرأ عليك باحث، لن يتكلم يعني بكلام عنده، فقط يقرأ آية. قال أريد أن أقرأ عليك آية. قال لا ولا آية. فلما ألح عليه هذا المرتدع قام ابن سيرين وجمع إزاره واستأذن أصحابه كأنه يريد الخلاء، أو فيما أذكر أراد الخروج من الدار. فعاتب القوم ذلك المبتدع وقال رأيت ما فعلت بالرجل في منزله، فخرج ذلك المبتدع. فاستشكل أصحاب ابن سيرين من ابن سيرين تصرفه ذلك، فقال خشيت أن يلقي في قلبي شبهة، مع أن ابن سيرين على دلالة قدره وعلو كعبه في العلم تعرفون من هو، وهذا المبتدع فقط سيقرأ آية، لكن ابن سيرين أراد قطع السر من ذلك. وروي أن أحدهم أظن أنه كان يطوف على الكعبة لأئمة السلف، فلحقه أحد المبتدعة وأخذ بردائه وكلمه، فكان أحد الأئمة الآخرين من السلف ينظر إلى هذا الموقف، فحمل في نفسه على صاحبه وقال والله لقد هممت أن لا أكلمك ما عشت، أتكلم فلانا؟ فقال ذكر له سببا قبل به تعليله. فينبغي أن لا نجعل من أنفسنا موظفين للرد على كل ناعق. يتعب الإنسان في تتبع هؤلاء. والغزالي قال عن نفسه، أبو حامد الغزالي قال عن خلل أو خطأ في أول طلبه العلم، قال كنت لا أرى صاحب نحلة إلا ناظرته فيها، ولا أرى صاحب مذهب أو قول إلا جدلته فيه. المهم يذكر عن نفسه أن هذا الأسلوب قد أخطأ فيه في أول حياته. لكن انظر شيخ الإسلام رحمه الله ما فتح باب المناظرة إلا بعد العلم والتحصيل في باب المعتقد، ولما علم أقوال السلف في عقيدتهم الصحيحة تلك الساعة جلس وقال قولة حق. لا يأتيني أحد يعني مبتدع بقول صحيح يخالف أهل السنة إلا جعلت قوله عليه. هذا ما يقوله كل أحد، ما يقوله إلا من تضلع بالقراءة والنهل مما ينفره. ومما أنفر عند قدامة رحمه الله صاحب المغني أنه كان يقتل خصومه بالتمثل، وكان يقول اقتله صمتا، دعه يقوم ويقعد ويزمجر ويقول ما شاء لا ترد عليه. فعدم الرد أعظم رد عليه، لأنه عند علماء النفس أن الإنسان إذا اغتاظ وأخرج ما في نفسه لا يهدأ حتى يقابله الآخر بشيء يستخرج كل ما في نفسه. فإذا عرفت عنه وقلت كما أدبنا ربنا سلام عليكم يا نفس الجاهلين، كان هذا أعظم رد وأعظم راجع لهذا ومن كان على شفاه. نعم في حالات يجب أن نرد بشرطين، إن كان عندنا علم لهذه المسألة، ثم خشي الأمر الثاني أن يكون أو أن تكون إثارة الشبهة في مجلس يختلط فيه الحق بالباطل. مثال ذلك لو أن زائغا أو لو أن مبتدعا ألقى شبهة في مجلس فيه عامة وفيه بعض من لا يستطيع التمييز إلا بالإيضاح الشديد، وأنت عندك قدرة فيتحتم عليك أن تجيب، ليس حبا له ولكن شفقة بهؤلاء، ثم أيضا زيادة في إقامة الحجة على ذلك المحج. ولذا كان بعض السلف يصم أذنيه إذا تكلم عن فدعة ويقول لا أسمع، وهو يسمع لكن عنادا وإمعانا في رد كيده يقول لا أسمع. فينبغي أن لا نسبل أنفسنا، لأن هؤلاء لأن الشر لا ينتهي ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وبكل حال لو قرأ الإنسان في بعض الكتب التي تجمع تحذير أقوال السلف في التحريم والفدعة في كتاب الشاطبي الاعتصام يرى فيه عجبا، وقد يؤول ذلك بأنه شدة من السلف وتعنت. لا، إذا قرأت ما قبله وما بعده عرفت من خطورة كلامهم ومن خطورة مذهبهم في إلقاء الشبه حتى على بعض أهل العلم. ثم أيضا ذكر ابن حزم أن الجدال جدالان، جدال بالحق وجدال بالباطل. الجدال بالحق كما قال ربنا عز وجل: فمن فرض فيهن الحج هذا بالباطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لأن الجدال بالحج بالباطل سيسبب تعكير صف على صف في حج المسلم، وإضافة قد يؤثم غيره ويؤثم نفسه. وأما الجدال بالحق فكما ذكر الله في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبعض من كتب في آداب المناظرة يقسم الجدال إلى أقسام ثلاثة: محمود، وهو ما كان في إحقاق الحق وما كان يترتب على إظهار الحق فيه مصلحة عظيمة، ومذموم، المراء بالباطل، وجدال أهل العلم من باب إظهار الرياء أو إظهار السمعة أو التعالي على كرسيها، والجدال مباح في المسائل الفرعية، ويترتب الأجر على هذا النوع الثالث المباح باختلاف نية المتجادلين أو المتجادلين. أيضا مما يلحق بالدرس الماضي هناك استدراكات أو استدراك واحد. سأل بعض الإخوة عن المراد بحياة الأنبياء في قبورهم. هناك أمور نؤمن بها ونسلم بها، ولكن لا نستطيع أن نعلم كيف ومتى في أمور الدنيا، فكيف الأمور الغيبية؟ فلو قال لك قائل: أنا كلمت فلانا في شرق الأرض بالهاتف، فلو جاء مكذب قال: أبدا ما كلمته، قال: والله قد كلمته. أنت تعرف أنك قد كلمته ومتيقن، لكن كيف وصل كلامك إليه؟ هذه علوم دنيوية تخفى علينا. تكلم شخص في أمريكا، بينك وبينه قارات ومحيطات ودول ومفازات، ومع هذا تكلمه كأنه في وطن مجاور، كيف ذلك؟ وهو علم دنيوي صنعه بشر بقدرة الله تعالى ومنة الله وفضله. تقول: لا أدري. إذن أنت موقن بأن المكالمة قد حصلت، لكن كيف يعلمها من علمه الله إياها؟ ومثال هذا من باب أولى في الأمور الغيبية، فجاءنا الخبر الصحيح الصريح أن الأنبياء أحياء في قبور مصلون، كيف ذلك؟ علمها عند ربي. ولا يهمن كما قال بعض المتصوفة أنهم في قبورهم يمارسون حياتهم كحياتهم الدنيوية، حتى تجرأ بعضهم وقال: حتى كان أو حتى أنهم يعاشرون نساءهم. وهذا لا شك من الشطط في القول ومن الزيغ أو من الإلحاد في تفسير النصوص. بقي استدراك على خصائص آدم عليه السلام، ذكرت لكم أربع خصائص: أن الله تعالى خلقه بيده، وأنه نفخ فيه من روحه، وأنه أسجد له ملائكته، وأنه علمه الأسماء كلها، وبقي خاصية خامسة وهي: وأنه تعالى أسكن آدم جنته. بعد هذا فيما يتعلق بآدم عليه السلام آيتان في سورة الأعراف كثر الكلام عليهم، وهما قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذه الآية الأولى. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هاتان الآيتان كثر الكلام فيهما، وهناك تفسير ضعيف جدا بل عده بعضهم باطل، وهذا التفسير جاء مفسرا بحديث عن سمرة أن حواء كان لا يلد لها ولد إلا ويموت، فجاء الشيطان فطاف بهما، والحديث مشهور ومذكور، ولو قلت في أغلب أو في كل التفاسير أرجو أن لا أكون بعيدا عن الصواب. فطاف الشيطان بهما وقال سمياه عبد الحارث، فأطاع الشيطان وسمياه عبد الحارث فعاش لهما. فذكرت هاتان الآيتان في سبيل أنهما أطاع الشيطان ووقع فيما ذكر الله تعالى من الحديث. هكذا جاء تفسير الحديث لهذه الآية. أولا الرد أو رد أهل العلم أو كثير من أهل العلم على هذا الحديث، هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، أذكر منهم 7 أو 8. الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، وقال هذا الحديث كذب موضوع وقد وضعه من لا دين له ولا حياة. وممن ضعفها الإمام ابن العربي المالكي صاحب العواصم وصاحب أحكام القرآن وصاحب العارضة في صحيح الترمذي، والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، والإمام أبو السعود في تفسيره. هؤلاء 4، أضف إليهم أيضا الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وحكم عليه بأنه حديث منكر، والإمام القاسمي في تفسير محاسن التأويل، وقبله الإمام القرطبي، وكذلك الرازي صاحب حكمة الأنبياء. وعلّ هذا الحديث بعلل 3 أعلّه ابن كثير. الأول رجل في إسناده اسمه عمر بن إبراهيم، وقد تكلم فيه، وأنا أختصر على حسب ما حفظت. والعلة الثانية أن الحديث روي موقوفا من قول ثمرة رضي الله تعالى عنه، قالوا ولعله قد تلقاه من بعض أهل الكتاب. والثالث العلة الثالثة أن الحسن البصري رحمه الله راوي هذا الحديث عن ثمرة قد سئل عن هذه الآية وأفتى بخلاف ما في نص هذا الحديث، ولو كان الحديث ثابتا عنده لما تردد في الفتيا به. بعد هذا يقال ماذا يترتب على صحة الحديث، وأن المراد بذلك الشرك الذي وقع فيه الأبوان معاذ الله. قالوا مما يدل على بطلان نسبة الشرك إلى الأبوين في هاتين الآيتين، الأول أن آدم عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل لما طلب الناس منه أن يشفع لهم، لماذا اعتذر؟ أحدث مذكر ماذا كان عذره؟ معنى في ماذا عفى الله؟ أنه أكل من الشجرة. ولو كان آدم وقع في هذا الموقع الذي ذكروه لذكره آدم للناس لأنه أعظم ذنبا وجرما من أكله من الشجر. هذا أول شيء. والثاني مما يبعد من نسبة الشرك إلى آدم عليه السلام أن الأنبياء معصومون من الشرك كما سبق بيانه. الأمر الثالث أن الشيطان قد أغواهما في الأكل من الشجرة في الجنة، فهل من الممكن أن يأتي إلى آدم وهو الحريص على الخير والذي حذره الله من شره فيلزمه الشيطان مرة أخرى بمكر آخر؟ هذا بعيد. الأمر الرابع أن الله تعالى كلما ذكر ذنبا لعبد ثم تاب العبد ذكر توبته، كما ذكر عن موسى لما قتل القبطي. ولم يذكر الله تعالى عن آدم هذا الأمر، أي توبته من الشرك كان واقعا فيه، فدل على عدم وقوعه فيه. كذلك أيضا أن آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، ولو كان المخاطب آدم وحواء لقال فتعالى الله عما يشركون. على كل نفهم أن نسبة الشرك إلى الأبوين بهذا الحديث لا يصح لا سندا ولا مثلا، وما سبق من العلل أيضا مما يزيد على بطلان هذا القول. قد يقول قائل إذا ماذا يكون تفسير الآيتين؟ إذا كان هذا الحديث باطل ولا يمكن أن تنزل الآيتان عليه فما يكون التفسير الصحيح؟ ذكر أهل العلم عدة تفاسير. قالوا إن الآيتين متصلتان لفظا منفصلتان معنى، فالأولى خاصة بالأبوين والثانية خاصة بذريتهما وما تنفر منهم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى آخر آية خاص بآدم وحواء. فلما تغشاها حملت حمل فمرت به، فلما آتاهما صالحا أي ما كان من ذرية آدم وحواء إلى ما شاء الله تعالى من الخلق. وإنما بهذا التفسير يكون إبعاد الشرك على الأبوين واجب متحتما. قال بعض أهل العلم حتى لا نكثر الكلام يقال أن الشرك هنا شرك التسمية، ونخرج من كل الشرك هذه. قالوا لا يصح، لأن سياق الآيات تدل على التشنيع العظيم لنوع الشرك الذي وقع فيه أو الذي وقع فيه. فعلى كل حال يقال الآيتان لا تتعلقان أو لا تثبتان نسبة الشرك إلى الأبوين حاجة وكلا، وإنما فيهما نسبة الشرك إلى من كان من ذريتهما من أشرك بالله وخالف هديه المستقيم. وإذا رجعنا إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وجدتم أن هذا الكلام مقرر مثبت هناك. بعد هذا أيضا فيما يتعلق بآدم عليه السلام نسمع كثيرا، بل مما شاع على سنة العام على سنة كثير من الناس، أن ابني آدم يسميان بقابيل وهابيل، مثل ما يسمى ملك الموت بعزرائيل. قد يقول قائل هذه أمور فضلة لسنا بحاجة لها، صحيح، لكن أوردتها لأن أهل العلم أوردوها ولأن البلوى قد عمت بها، فينبغي أن يعرف الإنسان ما يتكلم به حتى لا يخطئ إنسان يقول صوابا وحتى لا يصوب إنسان يقول خطأ. فهل هذه التسمية لها أصل في الكتاب أو في السنة؟ يذهب بعض أهل العلم إلى أن قابيل وهابيل ليس لهما اسم في القرآن بالاتفاق، إنما ورد في ذكر ابن آدم، وكذلك فيما ثبت في السنة، فقالوا على حسب العلم ليس هناك صحة لتسميتهما بهذين الاسمين، اللهم إلا ما نقل من أهل عن علماء أو عن بعض أهل الكتاب. وممن ينصر هذا الرأي من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهناك من يقول بأنه قد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأبي هريرة ذكر هذين الاسمين لابني آدم، قال وهذا إسناد صحيح أو حسن عند ابن جرير. وأولئك الصحابة الذين ذكروا هذا الخبر لم يعرف أنهم يتلقوا من أهل الكتاب، وعلى هذا فيحمل أن هذا قد أخذهم فيه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بالصواب ذلك، لكن ذكرته من ذات زيادة في العلم. أيضا مما يتعلق بآدم مما ذكر في التفسير، بل وقد ذكره المؤرخون، شارك المؤرخون كثيرا من المفسرين أو شارك كثير من المؤرخين كثيرا من المفسرين في أن نسل قابيل وذرية قابيل عبد النار، قابيل هو القاتل كما في على ذكر التحية، والمقتول هابيل. فقالوا إن ذرية قابيل عبدت النار، وهذا الكلام أبطله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وابن عروة الحنبلي وجمع من أهل العلم، قال ومما يدل على بطلانه ما رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، وفي رواية أخرى كلهم على شريعة الحق. فهذا يبطل زعم المؤرخين أو زعم كثير من المؤرخين والمفسرين أن ابني أو نسل قابيل عبد النار. أيضا مما يتعلق بآدم وهو مذكور كثير في التفسير، ويشفع لي أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أخبارا في المنار المنير وقال إن العاقل يستحي من إيرادها لولا أنها قد كثرت في كتب المفسرين. يذكر في بعض كتب قصص الأنبياء بعد كتب التفسير أو كثير من كتب التفسير أن قابيل أن القاتل من ابن آدم لما قتل أخاه حرج به وشق عليه هذا الأمر فحمل أخاه على كتفه وأصبح يطوف هائما في البرية على وجهه حتى تعفن أخوه وهو محتار في أمره. وجاءت بعض الروايات أنه مكث عاما كامل يطوف به. فبعث الله غرابا فنقر في الأرض أو حفر في الأرض أمامه فألهم بهذا العمل أي بالحفر في الأرض، فحفر لأخيه حفرة فدفن أخاه فيها. قالوا ولما علم آدم بقتل ابنه لأخيه بكى طويلا حتى ذكروا وقتا طويلا وقالوا إنه رفع ابنه، أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون مستثنى لكن لا بد أن نعرف، ورفع ابنه بشيء من الشعر فقال تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة وجه المليح. فرد عليه الشيطان فنحى عن البلاد وساكنيها فذي في الأرض ضاق بك الفسيح. العاقل إذا سمع هذا الخبر تمجه نفسه ولو كان لا يعرف الأسهل. وقد ذكره ابن كثير ذكره غير واحد من المفسرين وبينوا بطلان الأوجه. أولا فيما يتعلق بقابيل يكفي أن نعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم لما ذكر قصة القتل قال فبعث الله، والثالث تعقيد المباشر، فهذا يبين كذب القصة أنه أصبح يطوف به حائما على وجهه. ثانيا أن هذه القصة بكليتها تخالف ظاهر القرآن. ثالثا أنه ليس لها زمام ولا خطام بل من أخبار بني إسرائيل، وهي أولى بالرد بل ينبغي ردها لأنها تخالف ظاهر القرآن. أما ما ذكر من نسبة الشعر إلى آدم فكما يقال بطلانه يغني عن إبطاله وإسقوطه يغني عن إسقاطه، فلا زمام ولا خطام لها، ومقام الأنبياء أعظم من قول الشعر ومن الجزع العظيم الذي وصف به آدم عليه السلام. بعد هذا انتقل إلى نوح عليه السلام. نوح كما نعلم جميعا هو أول رسول إلى أهل الأرض، وبينه وبين آدم كما جاء في البخاري عن عباس 10 قرون، وهو أول أولي العزم من الرسل الذي ذكرهم الله في الأحزاب، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة قال إن الابتلاءات والمصادمة من قوم نوح لنوح عليه السلام أو أضرب البلاء الذي واجه به قوم نوح نوحا يتمثل في أوجه 5. الأول اتهامه بالجنون كما قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فهذه أول تهمة. والتهمة الثانية اتهموه بكثرة الجدال العقيم كما قص الله وأخبر عنهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قالوا أيضا اتهموه بالضلال، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قالوا أيضا الرابعة توعدوه بالرجم، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. والخامسة التهكم والسخرية واللامبالاة بنبيهم عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنهم بقوله ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهذه خمسة أنواع من الابتلاء الذي واجه به قوم نوح نوحا عليه السلام. أحب أن أذكر فائدة عارضة تتعلق بقوم نوح. نقرأ في سورة نوح عليه السلام يخبر الله عن نوح وعن ابتلاء قومه له أنه قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. لولا أني سمعت أن بعض الناس عندما ذكر هؤلاء لعنهم وتكلم عليهم جهلا منه. هؤلاء قوم صالحون، أسماء قوم صالحين من قوم نوح عليه السلام، وليس لهم أو ذممهم بريئة وساحتهم طاهرة من صنيع أقوامهم بهم، لأنهم كانوا من الصالحين فلما ماتوا صوروا صورهم. فلما طال الأمد على قوم نوح وتقادم الزمن اتخذوهم أوثانا أو زين الشيطان لهم وقال إن قومكم ما صوروا هؤلاء إلا لصلاحهم ولرجاء قبول بركتهم أو شفاعتهم فعبدوها. هذا الكلام أو قول القائل في ذم أولئك الناس ليس على إطلاقه إلا إذا قصد الأصنام فنعم، أما هؤلاء ود وسواع ويغوث إلى آخره فهؤلاء أسماء رجال صالحين. وكم مما نسب إلى الصالحين مما هم منه براء. كنت أتصفح برسالة الرفاعية لشيخ الإسلام الطائفة الرفاعية ومناورة شيخ الإسلام لها، وإذا بالمترجم أو بالمقدم والمحقق يذكر كلاما في الحاشية أن هذا الرجل أحمد الرفاعي كان صاحب سنة وكان متبعا للسنة في أموره وكان يحث أتباعه عليه، ثم نقل من كلام الذهبي في السير وفي العبر ما يؤكد ذلك، ثم عقب الذهبي بعد أن ذكر كلاما قال لكن قد دخل في أتباعه من أهل الضلال والبدع كما قال، فنسبوا إليه أقوالا ليست لهم. وعلى هذا فينبغي أن نجم ألسنتنا وأن لا نتكلم في أحد إلا بعلم، أو أن نصمت بحلم ولا تقوم ليس لك بعلم، وإن كنت ولا بد متكلما فالأولى أن تعزل الكلام إلى قائل ذكروا أن فلان كان فيه كذا وكذا أو كتب فلان أو تكلم فلان، لكن أن تجزم بأنه قاله إن يتواتر الخبر واشتهى وانتشر فهذه قاعدة لا ترد في الغالب. أيضا فيما يتعلق بنوح عليه السلام عند قوله تعالى قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه الآية تكلم فيها مع الأسف بعض المعاصرين كلاما خطيرا وقال إن هذا الابن ليس من نسب نوح لأن امرأته خانته في الفراش، واحتج بقوله تعالى في سورة التحريم كانت أي امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنه من الله شيئا. دائما الإنسان الذي في قلبه شبهة يجمع ما يؤيد كلامه ولو كان الدين خلافه، لكن إذا اجتمع فهم مستقيم وخوض فيما لا يعلم أتى بالعجائب. يقال أولا بالإجماع كما نقله غير واحد أن أعراض الأنبياء محفوظة ومعصومة بحفظ الله تعالى لها لمقام النبوة الشريف. وقد أثر عن غير واحد ما زنت امرأة نبي قط. ومما يستأنس به في هذا المقام ما ذكره في صحيح البخاري في خبر هرقل الطويل لما قال هرقل يسأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو ذو نسب فينا. قال كذلك الرسل تبعث بنسب قومها. فيستأنس من هذا أن نسب الأنبياء محفوظ شريف مرفوع ولا يتدنس إليه أدنى شيء مما يقع في النفس. كيف تخرج الآية؟ التخريج سهل. قالوا إنه ليس من أهلك الناجين، ليس من أهلك الذين نجوا في السفينة، وقيل ليس من أهلك الذين على دينك. ومما يقرب هذا ما ورد في قراءة أخرى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. وعلى هذا فلا يكون إن شاء الله هناك إشكال. يبقى أيضا إشكال في امرأة لوط، وقد صرح ذكر الله بأنها خانت كما خانت امرأة لوط. جاءت آية في سورة الحجر أيضا تشبث بها بعض الجهلة من الكتاب المعاصرين، وهي لما جاء وفد أضياف لوط عليه السلام ودخلوا عليه وعليه السلام، جاء القوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فماذا كان قول لوط؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يقول بعض الإخوة حدثني أنه سمع شخصا يتكلم وقالوا من خطورة اللواط أن ما ذكره الله عن هذا النبي أنه آثر الأمر الآخر على اللواط. هذا قول خطير وقول جميل وقول عظيم وجسيم. على كل حال كما سلف القاعدة العامة التي مسلم بها أن أعراض الأنبياء محفوظة بالاتفاق وليس هناك من خالف ومن شذ فلا حكم له. الأمر الثاني أن خيانة امرأة لوط قالوا بأنها كانت تدل قومه على أضيافه، وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تتهمه بالجنون كما يتهمه قومه. وقالوا الخيانة تجمعها الخلاف في الدين أو المخالفة في الدين. أما آية الحجر هؤلاء بناتي قالوا تخاريف لها بأن لوط عليه السلام عرض عليهم بناته ليتزوجونهن زواج شرعية، عل ذلك أن يكون كافا ودافعا لهم ودرءا لهم عن الشر. وقالوا أيضا بأن لوط عليه السلام هو أبو قومه كما ورد في قراءة سورة الأحزاب، وأمهاته النبي أولى بالمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم في بعض القراءات وهو أب لهم. لو كانت شاذة يستأنس بها كما ذكر بعض العلم في سبيل الاستدلال. فقالوا بأن النبي يعتبر والد قومه من حيث القوامة والسيادة والأمر والنهي. فكأن لوط عليه السلام يقول يا قوم هؤلاء بناتي خذوا ما شئتم من هذه القرية وانكحوهن نكاحا شرعيا وكفوا عن هذا الأمر الجسيم العظيم. هذا مما خرج به. أختم الكلام بآية قد تشفع على بعضنا وقد ذكر العلم عند هذا القبيل. قالوا فإن قال قائل كيف الخروج من قوله عز وجل في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين؟ أجابوا عنها بجوابه. الأول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المراد بالفاحشة في هذه الآية هي النشوز وسوء الخلق مع مقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والتفسير الثاني ذكر ابن كثير أن هذا من قبيل المشروط ولا يلزم أن يتحقق الشرط. فأنت قد تقول لشخص أنا أعطيك كتابي مثلا إلى شاب الغراب وأنت تجزم أن هذا الشيء مستحيل، أو إذا رجع فلان من قبره هذا شيء مستحيل في العرف والعادة، قالوا هذا كما قال الله عز وجل لئن أشركت سيحبطن عملك. مستحيل. مثله قل إن كان الرحمن ولد فأنا والعبد. هذا لا يكون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يعقل أن يأتي أحد مع برهان؟ هذا لا يكون. مستحيل الاستحالة. على كل حال يعلم علم اليقين أن أعراض الأنبياء محفوظة في حفظ الله تعالى وعصمته له، وأن ما سبق من الآيات من خيانة يحمل على خيانة الدين، وأما ما سبق من في سورة هود قال إنه ليس من أهلك فقيل ليس من أهلك الناجين أو ممن ليس على دينك، ومثله في سورة الحجر عندما قال هؤلاء بناتي، المراد إما أن يكون البنات من صلبه عليه السلام آثر تزويجهن لدرء شر قومه، أو أن يكون أشار عليهم بنكاح نساء أي من شاء من قريته حتى يكفهم عن هذه الفاحشة العظيمة. وبكل حال لا يرد إن شاء الله إشكال بعد هذا البيان. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذ الشيخ فهد من وجهي شيئا أنبهني على شيء عالق في لحيتي أو في أنفي، تذكرت فائدة أثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه. بعض الناس إذا رأت وجهه فيه شيئا مثلا شعر ساقطة أو قطعة من ورق يريد أن ينبهه فيقول كلاما إما أن يقول الظبي البستان أو الغزال في الحديقة أو ما شابه، لكن يذكر أني قرأت أثرا لطيفا عن عمر رضي الله تعالى عنه. أخذ عمر شيئا من لحية رجل فقال الرجل صرف الله عنك السوء يا أمير المؤمنين، فقال عمر لا تقل صرف الله عنا السوء، فقد صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن قل أخذت يداك خيرا. وأذكر أنها مخرجة لرواية في كتاب ابن السني عمل اليوم والليلة، هذا من باب فائدة. قبل البدء أنبه على قضيتين تتعلقان بطلب العلم. الأول أو الأولى أن بعض الإخوة الكرام قد يستعصي عليه الحفظ أو يستعصي عليه الفهم، وهذا شيء طبيعي وليس غريبا، وقد يكون أحد إخوانه يحضر دروسا أقل من حضوره ويفهم ويحفظ ويعي أكثر من حضوره. فالمطلوب أولا أن تتمنى لنفسك الخير من الله كما وهب الله وخاك الخير، ثم أن تحذر من الحسد لما أعطى الله أخاك، فإن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك أكثر مما أعطى. لكن لعل الله علم في أخيك شيئا لم يكن فيك، أو لعلك لم تفعل الأسباب الشرعية التي تعينك على أن تصل إلى ما وصل إليه أخوك. شاهد القول أن الإنسان لا يفتر ولا يقنط بل يعود نفسه وهو على خير ما دام يحضر حلقات العلم، فإن أضاف إلى ذلك محاولة تعويض الذاكرة على الحفظ وعلى الممارسة الكثيرة فذلك خير. قد يقول قائل أنا أقرأ وأقرأ وأقرأ وأسمع، ولكن مع هذا كله لا أجد أنني أستوعب أو يستقر في ذهني ما أقرأ أو ما أسمع. يقال على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد، أن تفعل ما تستطيع ولا يكلفك الله عز وجل ما لا تستطيع. ثم أيضا احرص بأن ترى ما يفعل إخوانك الذين يحفظون أكثر مما تحفظ، وسلهم من باب التود والتقرب لا من باب الحسد. وكان غير واحد من أهل العلم يفعل أشياء قد تكون صعبة على بعضنا، كل هذا من باب تقرير أو أن يقع الحفظ أو أن يقع ما يسمع في حفظه ولا يزل. فتجد أن أحدهم يكرر ما يقرأ عشرات بل مئات المرات، وتجد أن الآخر قد جعل له درسا أو مجلس مذاكرة يذاكر ما يقرأ وما يسمع من المشايخ مع أصحابه وأقرانه، والآخر قد عقد له درسا في منزله بين أطفاله ويلقي عليهم بأسلوب ميسر ما يسمع وما يقرأ. وهذا بفضل الله مما يعين على تثبيت الحفظ. بل ذكر أن الزهري رحمه الله الذي يقول عنه الحافظ بن حجر متفق على جلالته، هذا الإمام العلم الذي يقول عنه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله هذا بدر القرن الثاني الهجري لسعة علمه واطلاعه، كان يفعل أشياء قد تكون يعني من ضرب الخيال لولا صحة ما نقل واشتهر عنه. كان يقول: كنت واقف على أبواب المدينة وعلى طرقها فلا أدع شيخا ولا شابا ولا كهلا حتى ذوات الخدور في خدورهن إلا أسألهن، يعني من باب أن يحصل أكبر كم وقدر من العلم. وكان رحمه الله من شدة حفظه أو من شدة حرصه على حفظه كان يوقظ جارية له خادمة أمة في الليل فيصبر على الجدار ويقول: اسمعي، ثم يقول: حدثنا حدثنا حدثنا. والمسكينة سيدها ويعني تعمل عنده في يعني حكم الجارية عنده تستغرب وتقول: يا سيدي ماذا 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 جهاش، يعني كأن فعلك هذا غير سوي. فيقول: اسكتي يا حمقاء فإني أراجع عليه. طبعا هذا قد يكون غير مستشار عندنا، لكن من حفظه وشفه رحمه الله أراد أن يثبت حفظه. أنت حاول. فأنا أعرف بعض الإخوة كما سمعت وكما أخبرني بعضهم كان في طريقه إلى المسجد ذهابا وإيابا يكرر مثل يحفظه، فإذا كرر هذا المثل ولتكن مثلا البيقونية، الذهاب يقولها مرة أو مرتين والعودة يقولها مرة أو مرتين، فإذا أخذنا بالأقل ذهابا يقولها مرة وإيابا يقولها مرة سيكررها في اليوم 10 مرات، فإذا كررها في اليومين 20 مرة وفي الأسبوع هكذا 70 مرة ستبقى في ذهنه فترة طويلة حتى لو لم يراجعها، ما ذلك إذا كان يكرر 50 60 70 مرة. ولذا يقول له القراءات: من قرأ من ختم في 5 لم ينس، يعني أن حافظ القرآن أو بأن حافظ السورة إذا كررها كل 5 أيام مرة فإنها بإذن الله تستقر فيه. ولهذا مشايخنا الآن يعني لا يجد أحد مقتل للتحضير، فإذا سمعته يسر بالأدلة والأقوال وأن تسمعون الشيخ عبد الله عندكم في بعد المغرب فتقول: هذا التحضير لو أنني جلست أسبوعا أو أسبوعين أحضره ما استطعت أن أقول كما قال الشيخ، ما أتدري الشيخ من عندي، لكن مع التكرار وإلقاء الدروس ترسخ غيري. وهكذا إذا قرأت أو سمعت إلى غير واحد من مشايخنا الكبار الأجلاء. على كل حال ينبغي أن نوطن أنفسنا وأن تكون طبعا ونتفق عليه أن تكون النية دائما في الطليعة. وربما يقول قائل: إني أجد في نفسي علم وأجد في نفسي حب الظهور والصعود في أماكن أو في الأماكن التي أرمي فيها على أقراني وأصحابي وأترابي. ابن جماعة الكناني ينقل عن بعض العلماء أنه لا ينبغي التسبب في أمر النية مع صغار طلبه. شخص يسوي التزم ثم دخل في دروس العلم يقول: أولى أن لا تسبب عليه في النية، فقد يكون ذلك حادثا ويرده عن طلب العلم، والأولى أن تراغبه في حسن الظن بالله وأن تراغبه في أن الله عز وجل أرحم به من أمه، وأنه إذا كان هذا العبد صادقا في طلبه فإن الله سيفتح له باب الخير. وهكذا. فأنت إن كان في نفسك من هذا الشيء فحاول دائما أن تتضرع إلى الله في الدعاء، وأن تحاول جاهدا أن تصرف نفسك عن هذا الأمر. فإذا كان في المجلس من سيؤدي عنك العلم فحاول أن تؤثره بنصيبك، لا بد أن تبخل، لكن لأنك تخشى مثلا أن يظهر لنفسك عجب ورياء وهناك ما يشد عليك، فالأولى أن تحذر إلا إذا دعت الحاجة ولم يكن هناك أحد، وكان لا بد من إخراج العلم أمام الناس، فاستعن بالله ولا تعجز وأحسن الظن بالله. بعد ذلك يقال فيما يتعلق بنوح عليه السلام، ذكر كثير من المفسرين أن نوح عليه السلام لما عاتبه ربه عندما سأل نجاة ابنه فقال له ربه: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ذكروا روايات مفادها أن نوح عليه السلام بكى مدة طويلة، وزاد بعض المفسرين وذكر دون أن يعقب أنه بكى ما يقرب من 300 عام، حتى كما يقول أو تقول في الروايات الباطنة الإسرائيلية أن العشب نبت من دموعه. هذه أخبار كما قال الذهبي لولا الحياء لما ذكرتها لكم، ولكنها مصورة في كتب التاريخ وبعض التفاسير. هذا الخبر بالذات رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد صحيح إلى قائله، وقائله هو وهيب ابن الورد. طبعا يقال، وحتى لو كان الإسناد صحيحا بما أنه ليس مرفوعا فوهيب قطعا تلقى هذا الخبر للإسرائيلية، وعلى هذا فهذا قول منه قابل أو يرد لا شك في ذلك، لأنه يخالف ظاهر القرآن الكريم ويخالف سمت الأنبياء ووقار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس عن الجزع وعن التفخر. وكتاب الزهد الإمام أحمد من باب الفائدة كتاب صغير كما تعرفون، وطبع بتحقيق أو مقابلة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. أذكر أن الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه تعجيل المنفعة أشار إلى أن كتاب الزهد يكون في ثلث المسند، قال: وفيه أحاديث كثيرة ليست في المسند. وعلى هذا الكلام فيكون كتاب الزهد الموجود الآن فيه نقص كبير، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله من أدرى الناس بهذه الكتب، أي كتب الأسانيد والأحاديث. أيضا مما يتعلق بنوح عليه السلام ما أكثر فيه بعض المفسرين من ذكر أوصاف سفينة نوح عليه السلام، فذكروا من طولها وذكروا من عرضها وذكروا من اختلاف طبقاتها وذكروا ترتيب الطيور والحيوانات في كل قسم أقسام السفينة. هذه الأخبار يقال في جملتها الله أعلم بصحتها، والذي جاء في القرآن الكريم أن نوح عليه السلام صنع الفلك بأمر الله ووحيه، وحمل فيه من كل زوجين اثنين، وحمل أهله إلا من سبق عليه القول. أما ما ورد من أن النخلة من أن الماعز استعطت في الدخول فضربها نوح فبقي أو بقيت عورتها مكشوفة، وأن الشاة دخلت في وقار فمسحها نوح فأصبحت مستورة، هذا كلام تمجه النفوس، لكن هكذا ذكر والعهدة على من نقل. فيها هنا فائدة عارضة، لعلكم ترون في بعض الجرائد والمجلات أنهم يضعون صورة الحمامة وفي منقارها عرق أو غصن من شجر ماذا؟ الزيتون. حقيقة هذا أصبح يعني متواترا في مصطلح السلام، فلو أن سائلا سأل وقال: ماذا يراد أو لماذا اختاروا هذا الرمز بعينه؟ حقيقة كنت أتعجب من بعض المصطلحات التي وراها في حياتي، وجمعت بعض ما يسر الله من كلام أهل المعرفة ومما دلني عليه بعض الإخوة في تفسير مصطلحات نراها في مجتمعنا لكن لا ندري ماذا تؤجله. مثل ما ترون الآن شعار الصيدليات هذا القدح وعليه ماذا؟ ثعبان. هذا بالاتفاق من الصيدلية لكن مش معنى الرمز هذا؟ يأتي إشارة كلام عنه بعد حين. لكن هم الآن الحمامة هذه يقولون أن الحمامة رمز السلام، وسبب ذلك أن نوح عليه السلام لما استوت سفينته على الجوف أرسل غرابا فتأخر غراب فعقبه ثم أرسل حمامة فجاءت الحمامة وفي منقارها وفي يديها أو قدميها شيء من الطين، فعلم أن الله تعالى قد أزال الطوفان وقد أهلك الظالمين، فجعلت الحمامة من هذا شعارا للسلام. الله أعلم بصحة القصة في إرسال الحمامة، والطوفان معلوم بالحس ومعلوم بالعقل أنه إذا زال فيرى بالأبصار. وأما عرق الزيتون فذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن عند النصارى عيد يسمى عيد الشعانير، وهو يخرجون وفي أيدي يد كل واحد منهم عرق أو غصن من غصن الزيتون، ويزعمون أن عيسى عليه السلام لما دخل بيت المقدس وأراد أن ينصح جماعة من كان فيهم العباد دخل وفي يده دخل بينهم فقاموا ليضربونه بالعصي، فدعا الله تعالى عليهم حتى يريهم آية فانقلبت تلك العصي التي في أيديهم من غصن الزيتون وأثمرت وأورقت فجعل هذا من رموز السلام، فجمع حمامة نوح وغصن الزيتون فجمعت بين اليهودية والنصرانية وجعلت رمزا للسلام هكذا من باب الفائدة. وأعلم أن بعضكم يقول يا ليت أنك سكت. طيب بعد هذا فيما يتعلق بنوح عليه السلام وهو آخر خبر ذكر أيضا بعض المفسرين بل صنف بعض المتقدمين كتبا ورسائل فيما يسمى بعوج ابن عوق، قالوا بأن هذا الرجل كان موجودا في زمن نوح عليه السلام وكان مجاهرا بعدائه لنوح عليه السلام وبلغ من جبروته أنه تهكم بنوح وبسفينة نوح وكان قد أوتي كما تقول الرواية بسطة في الجسم وعظم في الخلقة حتى أن الطوفان حتى قالوا إنه يصل إلى ما يقرب من 100 ذراع وأن الطوفان ما أغرقه، وأنه يقول نوح عليه السلام لما صنع سفينته ما هذه القصيعة احتقار الذراع، وحتى ذكروا من أوصافه وهذا كلها موجودة، بل إن بعض الوعاظ مع الأسف الشديد يتخذ هذا كمثال في أن الله تعالى يهلك الظالم مهما بلغت قوته، والقرآن أصرح من ذلك بكثير في أمثلة كثيرة. المهم قالوا بأنه كان يأخذ السمكة من جوف البحر ويشفيها في عين الشمس، وهذه أمور يستحي الإنسان من ذكرها، لكن عرفت الشر لا للشر ولكن توقي. رد علماء السنة والحديث أن هذا باطل بالعقل والنقل، أما بالنقل فإن الله تعالى يقول ثم أغرقنا بعد الباقي، فلم يبق أحد ممن عاد روح إطلاقا، كلهم قد هلكهم الله ثم أغرقنا الآخرين. ثانيا أن الله تعالى خلق آدم على طول كم ذراع؟ 60 ذراعا، كما يقال الخلق يتناقص أو ينقص حتى الآن، وانظر إلى الرواية المكتوبة التي تخالف المعقولة والمنقول. وقد صنف السيوطي كتابا أو رسالة في كتابه الحاوي الفتاوي سماها الأوج في خبر عوج، وبين بغلان هذه الرواية. أيضا تأتي سيرة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول ما يتبادر إلى سورة الخليل عليه الصلاة والسلام ما ابتلاه الله تعالى به بذبح ابنه، وقصة مشهورة أو معلومة للجميع إن شاء الله، فقد جاءت في الكتاب الكريم في قوله عز وجل في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذا الذبيح الذي أمر الله إبراهيم بذبحه اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال أربعة. الأول أن الذبيح هو إسماعيل، والثاني أن الذبيح هو إسحاق عليهم السلام، والثالث أن الذبح وقع مرتين اثنتين لذا مرة ولذاك مرة، والرابع التوقف فمن أهل العلم من كف يده وقال الوقوف أسلم. الصحيح في هذه المسألة الذي لا يعتريه شك ولا ريب أن الذبيحة هو من إسماعيل عليه السلام، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة. فأبدأ أولا بذكر تضعيف القول الثاني اللي هو تعيين بأن الذبيحة إسحاق، ثم أذكر الأدلة الصريحة. الذين قالوا إن الذبيحة إسحاق لهم أدلة يمكن إجمالها في ثلاثة. قالوا ما ورد في التوراة من قول الله تعالى لإبراهيم، طبعا إبراهيم في التوراة اسمه إبرام، يا إبرام خذ ابنك ووحيدك وبكرك إسحاق، فقالوا هذا نص في التوراة على أن المراد بأن الذبيح وإسحاق. الثاني ما رواه الطبري ابن جرير في تفسيره عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعا أنه قال الذبيح إسحاق. الثالث ما رواه الطبراني في الأوسط أظنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إسحاق لما تغشاه كرب الذبح وكشف الله عنه ذلك قال له الله يا إسحاق سل تعطى، ولهم أحاديث في هذا المعنى والمضمون. يقال أولا أما زعمهم بأن ما في التوراة من التصريح بأنه إسحاق فيرد عليه الوجهين. أولا التوراة محرفة ولا يحتج بما فيها، هذا واحد رد إجمالي. والرد الثاني أن هذا النص حرفته اليهود قصدا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وفي توراتهم المحرفة ما ينقض تحريفهم هذا. كيف يكون ذلك؟ في التوراة مع هذا التحريف قالوا لأن هاجر لما ولدت إسماعيل كان عمر إبراهيم 86 سنة، لاحظ العدد الآن، وبعده بكم إصحاح قالوا ولما كان لإبراهيم 100 سنة ولد له إسحاق. إذا كم يكون بين إسحاق وإسماعيل؟ كم؟ 14 سنة. هذا في توراته، لأن اليهود قوم بسط ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقال من فمكم لدينكم، يدك أو كفى وأخوك نفخ، هذا في التوراة المحرفة ما يرد على تحريفها. إذن فلا عبرة بما قالوا في التوراة، وفي التوراة ما ينقضه. أما الحديث الذي احتجوا به من أن الذبيح وإسحاق، والحديث عند ابن عباس عن العباس عند ابن جرير، قالوا ففيه علتان شديدتان. الأولى رجل اسمه الحسن بن دينار وهذا متروك، والثانية رجل اسمه علي بن زيد بن جدعان وهذا منكر الحديث، إذن ضعف شديد. الحديث الآخر عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه لما كشف مرفوعا لما كشف الله عن إسحاق كرب الموت قال إسحاق سل تعطى. هذا الحديث في إسناده رجل تقدم لكم ذكره مرارا اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال في البخاري ماذا؟ منكر الحديث. ولهم أحاديث وهديهم وغيره، ولكن مجموعها لا يرتقي بل ولا يصل ولا يكاد إلى درجة الاحتجاج، فضلا عن أن يكون من قسم الصحة. طيب، مما يؤيد بأن الذبيح إسحاق هو إسماعيل عليه السلام، مما يؤيد بأن الذبيح إسماعيل عليه السلام أن القرابين تذبح لمكة تشرفها الله، وهي موطن إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل وها وإسحاق وأمه كان في الشام. أيضا وصف الله إسماعيل بالحلم، وهذا الموقف أو هذه الصفة يعني ناسبت أن يكون هو الذبيح، أو مما يؤيد بأنه هو الذبيح، لأن من أتلو بهذا الموقف فلا بد له من حلم كحلم الجبال، لأن الموقف جلل والموقف خطير. وذكر ابن القيم في زاد المعاد من أراد الاستفادة بأن القول بأن الذبيح وإسحاق باطل من 20 وجها أو بأكثر من 20 وجها. والصحيح كما سبق لكم بأن الذبيحة هو إسماعيل لقوة الأدلة في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. وهناك كتب مصنفة في تعيين الذبيح. رسالة الشنقيطي، أي الشنقيطي الشيخ محمد صاحب البيان، رجل أعتقد أنه يعني من عائلته أو من جماعة قبيلته، له رسالة في القول أو في تعيين الذبيح أو بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. ونسيوطي رسالة في كتاب الحاوي سماها القول الفصيح في تعيين الذبيح. كان السيوطي يقول بأنه إسحاق، وفي هذه الرسالة توقف ولم يرجح أحد القولين على الآخر. لكن كما ذكرت لكم، من أراد الصيد فكل الصيد في الانفراء، فعليه بأن يراجع زاد المعاد ابن القيم في المجلد الأول. أيضا مما يتعلق لإبراهيم عليه السلام ما ذكر في سورة الأنبياء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاء في بعض التفاسير، بل في غير في كثير من التفاسير، أن كل نار في الدنيا لما أمر الله نار إبراهيم بأن تكون بردا أصبحت جميع نيران الدنيا باردة تأسيا واقتداء بنار إبراهيم، وهذا كلام باطل. فالنار التي قصت في الآية معينة وهي نار إبراهيم، والخطاب مقصور عليها، قدرة الله على كل شيء، لكن بما أنه جاء الخطاب والأمر لهذه النار بعينها فلا يتعدى الأمر إلى غيرها. والذي يقول خلاف هذا القول فعليه الدليل. وسمعت كلاما قديما للشيخ محمد الهيمي رحمه الله أبطل هذا الوجه لوجه اللغة من لغة العرب ومن المنقول بمفهوم الآيات الأخرى. على كل حال لا نغتر، ولو ورد هذا عن غير واحد من السلف فإن الأصل في هذا النقل الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم.